ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث أيها الأحبة في هذه السلسلة من مقرر الآداب الإسلامية في مادة التربية الإسلامية في أكاديمية زاد. أدب اليوم أيها الأحبة أدب عظيم يحسن بالمسلم أن يعتني به لكثرة الحاجة إليه في اليوم والليلة، وأعني بذلك آداب قضاء الحاجة. من عظمة هذا الدين أنه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ومن عظمة هذا الدين أيضا أنه يعلم الإنسان كل ما يحتاج إليه في حياته، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يوفق العبد أن يكون متبعا مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وفي كل شؤونه. ولذا تعجب أحد المشركين من هذا الأمر ومن عظمة هذا الدين وشموله لكل مناحي الحياة، فسأل سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة أكرمكم الله. فأكد سلمان رضي الله عنه وأرضاه على هذا الأمر، وبين أن هذا حق فعلا، أن هذا الدين علمنا كل شيء. فقال: أجل نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. يعني أيضا من هذه الأشياء التي علمنا إياها الدين أننا حتى ونحن في قضاء الحاجة هناك سنن، هناك آداب يحسن بالمسلم أن يتقيد بها. جاءت أحاديث على لسان نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهناك أشياء أخرى نقلها الصحابة برؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك سنة قولية وهناك سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأدب العظيم هو آداب قضاء الحاجة. من أول ما يعتنى به أيها الأحبة في هذا الباب أن الإنسان يحرص على الستر في حال قضاء حاجته، وديننا يحب الستر في كل الأحوال وفي كل الشؤون، لكن في هذا الأمر خصوصا يحسن بالمسلم أن يعتني به لكون الإنسان تنكشف عورته أثناء قضاء حاجته، فلا بد أن يعتني بهذا الأمر وأن يعتني بالستر. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد عن الناس، مشى بعيدا، وكان يحب أن يستتر، كما ذكر عدد من الصحابة منهم عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء أبعد، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف هو ما ارتفع من الأرض، يعني أن يأتي الإنسان خلف جدار، خلف شجرة، في أي شيء فيه ارتفاع عن الأرض ليستره عن الناس، أو حائش نخل، والحائش هو البستان، بمعنى أن يأتي يعني في مكان فيه ستر عن الناس من جدار أو غيره. هذا أول ما يعتنى به أيها الأحبة، أن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته خصوصا في الخلاء. أما في البيوت فالآن من فضل الله عز وجل أن الإنسان يغلق باب الحمام أكرمكم الله، فيكون بذلك في ستر من أعين الناس، لكن هذا الأمر يعتنى به إذا كان الإنسان في الخلاء، فلا بد أن يحرص على هذا الأدب القويم الذي نقل عن نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الآخر أن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته فعليه أن يتجنب، خصوصا كما قلنا في الخلاء، أما في البيوت فهذه السنن لا تكون في البيوت، لأن في البيوت في مكان مخصص لقضاء الحاجة، وهو أيضا في ستر عن أعين الناس. لكن في الخلاء، إذا كان أمام الناس أو معه عدد من الناس، فيحسن به أن يتقيد بهذا الأدب. بعد أن يحرص على الستر، يحرص الإنسان أيضا في الخلاء على المكان الذي يقضي فيه حاجته. هناك أدب عظيم جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل توجيه لا بد أن يعتني به الإنسان، وهو أن لا يعني يقضي حاجته في أماكن يحتاجها الناس لجلوسهم أو لطعامهم وشرابهم أو لنزهتهم، فهنا لا ينبغي، أو أماكن الشرب، أماكن المياه، فهنا لا ينبغي للإنسان أن يقضي حاجته في هذه الأماكن. وهذا ليس من الأدب، وليس من تعاليم ديننا، وليس من أخلاق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين، وفي رواية اللاعنين. فسأل الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: يا رسول الله، وما اللعانان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشمل من الحديث الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. اتقوا الملاعن الثلاث، والمقصود بهذا اللعن يعني هذه الأمور يتجنبها الإنسان لأنها تجلب عليه اللعن، تجلب عليه اللعنة، يكون عرضة للعن إذا فعل هذه الأمور. وهنا يعني يجعل الإنسان يحرص على أن يتقيد بهذا الأدب، لأن ليس فقط هو مجرد سلوك وأخلاق يتقيد بها الإنسان، ولكن هناك أيضا يعني هناك يتعرض الإنسان في فعله هذا إذا وقع في هذا الأمر أنه يتعرض للعن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، أي الأمور التي تجلب على الإنسان أن يكون عرضة للعن. واللعن خطير، واللعن ليس بالأمر الهين، اللعن معناه هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عياذا بالله من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. ما هي؟ قال: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، وفي الظل. أي ثلاثة أشياء تجلب على الإنسان اللعنة عياذا بالله، أن يتبرز الإنسان في الموارد، الموارد المقصود بها أماكن المياه التي يستقي منها الناس، سواء في البرك أو في العيون أو في غيرها، الأماكن التي يكون فيها الماء راكدا أو المكان الذي يخرج منه الماء. فهنا إذا فعل الإنسان هذا الأمر وتبرز في هذا المكان أكرمكم الله، فإنه يكون عرضة للعن عياذا بالله. البراز في الموارد وقارعة الطريق، يعني في أماكن طرقات الناس وفي الأماكن التي يستخدمها الناس في ذهابهم وإيابهم، هنا لا ينبغي. وهذا أيضا ليس فيه أيضا من الأدب الذي ذكرناه قبل قليل، أنه أيضا مخالف لأدب الستر أن يتبرز الإنسان في طريق الناس. والأمر الثالث الظل، الظل أيضا لا ينبغي للإنسان، سواء كان في ظل شجرة يستظل بها الناس، أو في الأماكن النزهات أو غيرها، في أماكن النزهة عندما يكون هناك مكان يعني يكون مكان جلوس في أماكن النزهة، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الفعل. وهو أيضا ليس هو فقط، وقد لا يفعل هذا الكبير لكن قد يفعله الصغار، وهو ما ننبه عليه إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس الناس بالبذ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، توقفنا قبل الفاصل عند ذكر الملاعن الثلاثة، أي التي الأشياء التي تجلب اللعن على الإنسان إذا فعلها، وجاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاث، قال: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. هذه الأمور أيها الأحبة لا بد أن يحرص الإنسان على تجنبها، لأن الأمر ليس بالهين، يعني هذا أمر يجلب اللعنة على الإنسان. وهنا أنبه كما قلت قبل الفاصل أن الكبار العقلاء قد لا يفعلون ذلك، لكن يحصل هذا من الصغار، والإشكال أحيانا قد يكون بحضرة الوالدين، أن الصغير عندما يحتاج إلى قضاء حاجته في أماكن النزهة أو في طرق الناس، فقد يستسهل بعض الناس هذا الأمر، فهذا لا ينبغي، ويحرص، لأن القضية قضية لعن، وأنت تجلب لابنك هذا المسكين الصغير الذي لا يعرف هذا الأدب وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجلب له اللعنة عياذا بالله. فيحرص الإنسان على أن يحمي نفسه ويحمي أيضا أبناءه من هذا الأمر. من الأداب أيضا العظيمة التي جاءت في ديننا في قضية آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء الحاجة، خصوصا في الفضاء، يعني في خارج العمران، يعني في الصحراء. هنا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والقبلة بالنسبة للمدينة هي جنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شرقوا أو غربوا، لأنه إذا أتى إلى جهة الشمال، إذا توجه إلى الشمال فقد استدبر القبلة في المدينة، وإذا أتى إلى الجنوب فقد استقبل القبلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا. لكن من كان مثلا شرق الكعبة فإنه يتجه شمالا أو جنوبا، أو كان أيضا غرب الكعبة يتجه شمالا أو جنوبا. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، أي من كان في هذه الجهة التي فيها المدينة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. وهذه مسألة أيها الأحبة فيها خلاف بين العلماء في مسألة الاستقبال والاستدبار، لكن الذي يحرص عليه المسلم أنه يتقيد بهذا الحديث. طبعا هناك خلاف بين العلماء في الاستقبال والاستدبار في الفضاء في الصحراء أو في البنيان، لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته رآه مستقبلا الشام مستدبرا القبلة. من هنا أخذ أهل العلم أنه أو كان هناك خلاف بين أهل العلم في قضية الاستقبال والاستدبار أنه في الصحراء لا يستقبل ولا يستدبر، الحديث على باق على معناه في الفضاء وفي الصحراء. لكن في البنيان، في البنيان بعضهم قال يجوز الاستقبال والاستدبار، وبعضهم قال يجوز فقط الاستدبار وهو أهون من الاستقبال، فيستدبر القبلة ولا يستقبلها وفي في في البنيان فيجوز ذلك. لكن الأولى للمسلم ألا يفعل ذلك لا استقبالا ولا استدبارا خروجا من هذا الخلاف، خروجا من هذا الخلاف. وأبو أيوب رضي الله عنه وهو راوي الحديث قال، يقول لما قدمنا الشام في الفتوحات، يقول لما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة، قد بنيت تجاه الكعبة، يقول فكنا ننحرف يعني عن القبلة ونستغفر الله، ننحرف عن القبلة ونستغفر الله. لماذا؟ لأن هناك في هذه الأماكن بنيت هذه الحمامات على اتجاه القبلة، فما يستطيع الإنسان إلا أن ينحرف بجسده قليلا. وهنا تنبيه يعني يحسن بالمسلم الذي يبني بيتا جديدا أن يعني يتقيد بهذا الأمر في حال بنيانه لبيته، أن لا يجعل المراحيض في داخل دورات المياه كرمكم الله لا استقبالا ولا استدبارا للقبلة، وإنما تكون على الجهة الأخرى إما شمالا وجنوبا إذا كان غربا أو شرقا عن الكعبة، أو يكون شرقا وغربا إذا كان شمالا أو جنوبا عن القبلة. فهذا بإمكان الإنسان خصوصا الذي يبني بيتا هو بنفسه، فيحرص على ألا يجعل هذه المراحيض باتجاه القبلة لا استقبالا ولا استدبارا خروجا من هذا الخلاف. من الأداب أيضا التي يحسن بالمسلم أن يتقيد بها التسمية، التسمية والاستعاذة قبل دخول مكان الخلاء وقبل قضاء الحاجة، سواء أن يدخل إلى مكان قضاء الحاجة كما في البيوت أو في الصحراء قبل أن يبدأ في قضاء حاجته. فهناك أيها الأحبة سنة وهي التسمية بسم الله، بسم الله، وهذه التسمية لها قيمة عظيمة ولها فائدة جليلة. أولا أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل وهو الذي كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما روى أنس رضي الله عنه أنه إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا هو الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء في البيوت أو عند بداية قضاء الحاجة قبل أن يبدأ الإنسان في قضاء حاجته، يقول هذا الذكر، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. التسمية أيها الأحبة لها فضل عظيم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية وعن فضلها، قال عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. ففائدة التسمية أنها تكون حجابا وساترا للإنسان عن أعين الجن، تحفظه من أعين الجن نظرا أو أذية ببركة هذه التسمية التي يقولها الإنسان اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حرصا على هذا الخير الذي جاء في كلام نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان إذا هم بدخول الحمام، دخول ميت الخلاء، فإنه يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا أراد قضاء حاجته في الفضاء في الصحراء فقبل أن يبدأ بقضاء حاجته وقبل أن ينزع ملابسه فإنه يقول هذا الذكر ليكون ساترا له عن أعين الجن. أيضا من الآداب العظيمة التي جاءت في ديننا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء فإنه يدخل برجله اليسرى، هذا أدب مأخوذ من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن حاله ومن هديه صلوات ربي وسلامه عليه، أن يدخل الإنسان إلى بيت الخلاء برجله اليسرى وإذا خرج يخرج برجله اليمنى. هذا لم يأتي فيه يعني نص صريح، وإنما أخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعني يعجبه التيمن بمعنى أنه يقدم اليمين مما بيده في الأخذ والعطاء أو في الأكل أو في غيره، أو بقدمه اليمين في الدخول وفي الخروج. كان يعجبه التيمن في تنعله، أي في لبسه لنعاله صلوات ربي وسلامه عليه، في تنعله وترجله، يعني في مشطه لشعره، في وترجله وطهوره أيضا في قضاء حاجته وفي غيرها، يحب التيمن صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن، يحب التيمن. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فهذا كان، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا أنه من الأدب أن يقدم الإنسان في دخوله للخلاء رجله اليسرى، لأنه يكون بذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب التيمن فيما كان فيه يعني طهور أو شيء فيه نظافة، والعكس كذلك، فيما كان خلاف ذلك فإنه يقدم الشمال في الخلاء وفي إماطة الأذى. ونواصل بقية الحديث بعد الفاصل إن شاء الله.
للعلم كالأزهار في البستان.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع والعطاء، والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها.
للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، توقف الحديث قبل الفاصل عند الأدب في دخول الخلاء، وهو مأخوذ من جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يقدم رجله اليسرى دخولا ورجله اليمنى خروجا. وهذا الحديث الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله، هذا أدب عظيم أيها الأحبة، حتى يتعامل الإنسان فيه في الأخذ والعطاء، عندما يتعامل مع الناس يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ومن غير الأدب أن الإنسان عندما يعطي بشماله ويأخذ بشماله، هذا خلاف يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث. أيضا من آداب قضاء الحاجة أن يقضي الإنسان حاجته جالسا، أن يقضي الإنسان حاجته جالسا، هذا يعني أستر للإنسان وأيضا أصون له من تلوثه بالبول أو الغائط، وهذا من الأدب العظيم الذي نأخذه من جملة آداب الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس، أن هذا هو الأصل وهو الأكثر في فعل الناس، أنهم يقضون حاجتهم وهم جالسون. أيضا من الآداب التي يحسن بالمسلم أن يراعيها ألا يمسك ذكره أكرمكم الله بيمينه حال قضاء حاجته، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا أدب نبوي يحسن بالمسلم أن يتقيد به، وكما جاء الحديث في صحيح مسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. إذن اليمين لا يمس بها الذكر ولا يتمسح بها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، في الأشياء الطاهرة وفي الأشياء النظيفة. من الأمور التي قد يخطئ فيها بعض الناس أنه يرى أنه لا يجوز البول وهو واقف وهو قائم، ويعتبره بعض الناس يعني من الأمور الكبيرة والتي مخالفة للسنة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة أن البول قائما، أن البول والإنسان قائم فهو جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما. لكن هذه حادثة عين تدل على الجواز، لكن الأشهر والأكثر في حال النبي صلى الله عليه وسلم هو البول جالسا. وهو لما ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. عائشة رضي الله عنها ذكرت ما تعرفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حال أسفاره وهي معه، نقلت الأشهر والأكثر. وهذا يدل أيها الأحبة على أن الأكثر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل أن الإنسان يفعل ذلك جالسا أو قاعدا، وإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهو أنه بال عليه الصلاة والسلام قائما كما نقل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الآداب التي يحسن بالمسلم أن يتقيد بها أنه يتنظف حال انتهائه من البول أو الغائط، وهذه من آداب الإسلام التي قد يفتقدها الآن بعض من غير المسلمين، عندهم تساهل في هذا الأمر. أما في ديننا فهو يحث على الطهارة ويحث على النظافة، والله عز وجل يحب المتطهرين. فالإنسان إذا انتهى من حال قضاء حاجته فإنه يتطهر، والطهارة هنا تكون إما بالماء أو بالاستجمار بأيش، بالحجارة أو بمناديل أو غيرها. لا يجب يعني ليس وجوبا عليه أن يتطهر بالماء. يظن بعض الناس أن الاستجمار لا يكون إلا بديلا عن الماء أو عند انعدام الماء مثل التيمم، هذا ليس بصحيح. يجوز للإنسان حتى مع وجود الماء أن يستجمر بحجارة أو بمناديل أو بغيرها، وهذا يعني معروف في ديننا أن الإنسان يجوز له أن يفعل ذلك وأن يفعل ذلك، وإن كان الأتم والأكمل في الطهارة أن تكون بالماء. لكن لو استجمر الإنسان بحجارة أو بمناديل حتى مع وجود الماء فهو جائز وصحيح، والطهارة مكتملة، وهذا لا 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 يعني نهي فيه في ديننا. لكن ينتبه الإنسان إذا استجمر بحجارة أو بمناديل أنه يستجمر ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، بخلاف الماء، الماء يغتسل فقط. أما الاستجمار بحجارة أو مناديل أو غيرها فإنه يستجمر ثلاثا ويستجمر وترا أيضا، يعني ثلاثة إذا ما كفت الثلاث فإنه يستجمر خمسا أو سبعا، أن يكون الاستجمار وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. يعني هنا حديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستجمار ثلاثا ومن استجمر فليوتر، يعني لو زاد عن الثلاث فأن يكون وترا. أيضا من الأشياء التي يحرص عليها الإنسان في قضية الاستجمار أن لا يستجمر بروث ولا عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. الروث هو رجيع الدواب وهو طعام دواب الجن، والعظام هي طعام الجن فالعظام طعامهم والروث طعام دوابهم، ولهذا جاء النهي عن النبي صلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، أن لا يستجمر الإنسان لا بروث ولا بعظم. ويحرص الإنسان في على قضية الطهارة خصوصا في البول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يكثر أكثر من الغائط البول قد يتساهل فيه بعض الناس، فيحرص المسلم على الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وهنا يحرص الإنسان في قضية البول أكرمكم الله على الطهارة التامة سواء بالماء أو بالأحجار أو بالمناديل، لأن هذا من أسباب عذاب القبر، التساهل فيه من أسباب عذاب القبر كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وأيضا في الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. أيضا لا يستنجي الإنسان بيده اليمنى وإنما يستنجي بيده اليسرى، هذا هو الأصل، إلا إذا كان معذورا لمرض أو لقطع أو لغيره أو لكسر، فلكن الأصل أن يستنجي الإنسان بيده اليسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر سلمان رضي الله عنه بقوله نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والقضية نهي يعني ليست أدب أو سلوك أو أخلاق، قضية نهي وهو أعظم من ذلك، قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه، ومر معنا الحديث قبل قليل أن الإنسان لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. أيضا من الآداب التي يحسن بالمسلم أن يعتني بها وفيها الأجر وفيها اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، هذا هو الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من الخلاء كما قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. أما الحديث الذي يشتهر عند بعض الناس الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا حديث ليس بصحيح ولا ينبغي للإنسان يتقيد به لأنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الثابت هو قوله غفرانك فقط إذا خرج من الخلاء. أنبه أخيرا أيها الأحبة أنه ليس من الواجب ولا يشترط أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ دون أن يكون له حاجة في قضاء بول أو غائط أنه يذهب إلى الحمام ويغتسل، وهذا قد يعني يكون موجودا عند بعض الناس من كبار السن وغيرهم أنه إذا أراد الصلاة وأراد أن يتوضأ وخرج منه ريح أو غيره فإنه يدخل إلى الحمام ويغسل فرجه، وهذا ليس بهدي ولا بسنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل الناس الذي ليس له أصل، ليس له أصل. فالإنسان سواء قضى حاجته سابقا أو خرج منه الريح إذا أراد الصلاة فيقوم ويتوضأ دون الحاجة إلى دخول الحمام والاغتسال، وهذا من الأخطاء التي قد تكون منتشرة عند بعض الناس. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بهذا الأدب العظيم هو أدب قضاء الحاجة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم سواء قولا أو فعلا، وهو أدب عظيم يتقيد به المسلم، لعل الله عز وجل أن يرزقه الأجر حتى في هذه الأمور التي لا يظن الإنسان أنها فيها أجر وفضيلة، لكن هذا هو ديننا الذي يتعبد الإنسان فيها الله عز وجل في كل أحواله وفي كل شؤونه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الأدب العظيم وأن يرزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة